لا، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. في فضيلة كان. بعدين جاء الحديث النبي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فهم ارتبكت عليهم المسألة في زي ما هي في الجاهلية، قالوا: هذا المظلوم يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تمنعونه من الظلم. لأنه بصورة من العقل، إن منعته من الظلم بصورة واعية وإنت قريبه، فعلا منعته من أن يظلم نفسه في الآخر. في موضع معين قد تكون منعته من أن يظلم نفسه، أن يتحمل مسؤولية وهو متهور تعود عليه بهزيمة. فكأنه الناس بيمشوا في اتجاهات فيها تعليم وفيها تطوير مش قفز. تمنعونه من الثورة الثقافية. معنى المسألة دي أن يدخل الفكر في كل عمل، يحارب العادة ليصل لعادة، يحارب العادة القائمة على غير فكر ليصل لعادة هي خلاصة الفكر اللي هي الحياة. يبقى بعدين في ساعات الأزمة وفي لما تبدأ المسائل يتصرف بتصرف بصورة عفوية كأنما فكر وقدر ودبر. دي طبعا العادة المطلوبة، دي العادة الراقية. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في ساعة المصيبة هم رجعين لله. بعد الناس إذا أصابتهم مصيبة جزعوا وكورفوا وطجوا، وبعد زمن رجعوا لله. هذه العادة اللي أنت عايز تكونها، عادة الحضور دائما، عادة الحضور دائما اللي هي ثمرة الفكر. والعادة اللي عايز تحاربها هي العادة العدل للفكر، البديل للفكر. فكل عمل نحن بنعمله بالعادة، قل أن يكون في فكر في عملنا. وتعلموا كيف تعملون كذا، تعلموا كيف تعملون، معناه أنه يكون في فكر سابق وطريقة أفضل من طريقة. ودائما ما يدخل الفكر في عمل إلا يزينه، ما ينزع من العمل الفكر إلا بقشين، فإذا كانت الثورة الثقافية هي أي شيء، هي دي أن الناس يتعلموا كل حاجة يعملوها بطريقة أقرب للإنسانية منها للحيوانية، وأقرب للإنسانية الراقية. والرقي ما عنده حدود، كل عادة إنسانية في عادة أرقى منها حق الإنسان يرتقي لها. وأفتكر الإنسان يا هدى، الإنسان هو العادات الإنسانية. مدن عندنا زي المطل طلع خارج ساكت، لكن تحت لو خدشته تحت تلقى متوحش. الإنسان المتمدن يمكن الواحد يقول كده أنه الإنسان هو إنسان، هو ما بيغضب، وإذا غضب ما يتصرف بغضب، إذا غضب يصبر. وين ده تاسع؟ شوف النقطة دي بس. بيغضب ما فينا، الحيوان فينا هو اللي بيستيقظ. لما نغضب الحيوان يستيقظ. إذا ما بتلقى وصف الإنسان المهذب تمام، ممكن تقول الإنسان ما بيغضب. وداء العارف بالله ما شفنا ولياس لا ما خارجة كده زايف. من تحت القشر الحيوان راس بقاعه. وكل شيء إذن لازم ينعمل بطريقة أحسن. الحكاية هو اتحولت الحكاية زي حكاية الخوف مثلا، لا إله إلا الله أن تحول الخوف من الله، بس ما تخاف غير الله. لكن الخوف من الله ذاته مرحلة غلط. بعدين الغضب، الغضب غلط. لكن ألا تغضب لنفسك، تغضب إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، دي مرحلة برضه، لكن فضيلة بالنسبة للغضب للنفس. ما تغضب لنفسك، لكن في الحقيقة حقك ما تغضب كله كله. حتى جاء الكلام بتاع العارفين، قالوا الرحمة بخلق الله أولى من الغير في دين الله، لأن الغير من الغيرية ولا غيرية. فإنت لما تغار وتغضب كأنما شفت أن الإنسان اللي انتهك الحرمة انتهك من عنده، دي الغيرية. حقك ترحم بأن يكون هو مظهر استعمله الله ليعلمك به من هو انتهك حرمة من هو كفر. لولا أنه كفر لما آمنت أنت، كأنه كذا يعني. وما كان لنفسنا أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. الصوفي اللي قال أخذت علينا العهود ألا ننكر على النصارى ولا على اليهود، مع العهود دي مع عهود عرفانية، لكن عهود الشريعة أخذت علينا أن ننكر. عهود الشريعة أخذت علينا أن ننكر، مش أن ننكر بس، كمان أن نقاتل. ودي وسائل مرحلية. ولذلك كل حاجة يجب أن تعمل بطريقة أحسن. نوع من الناس يعني يتهذب كثير حتى يمكن ما بيتحرك للغضب بسرعة، تلقاه حاجات كثيرة كان عايز يغضب ما يلقى نفسه في الحقيقة يغضبها فيه، لكن لسه ما ثمرت علم كبير. وبعدين في ناس اصلا طوالي يعني اجباها صارة وارواحا كارة، مش كذا؟ يقطع الموضوع ده. النبي قال لي اوصيني يا رسول الله، قال لي لا تغضب، قال لي زدني، قال لي لا تغضب، قال لي زدني، قال لي لا تغضب. كان سألوا 100 مرة ما يزيدوا علي لا تغضب دي، لانه كل الموضوع فيها هي. جعل انه مش الانسان بس ما بيغضب، صعب انه ما يغضب، لكن اذا غضب ما يتصرف بالغضب. فقال ليس القوي بالسرعة، وانما القوي الذي يملك نفسه حين الغضب. فجعلت انه الفضيلة الا تغضب، فاذا غضبت لا تتصرف من موقف الغضب. دي الاثنين دخلا في الفضيلة. زي العصمة، عصمة النبي دي برضه كانت بتحتاج كثير لتصحيح في رأي الناس. النبي معصوم، لكن معنى معصوم مش انه ما بيخطي، معناها انه ما بيخطي، واذا اخطا يصحح. الاثنين دي يدخلن في العصمة. عصمة النبي وحفظ الولي الا يخطي، دي درجة، لكن مش معنى أن تفعل الخطأ، لأنه كمال النشأ في أن يخطئ ويصحح خطأه، يخطئ ويتعلم من الخطأ. ولذلك العصمة ألا يخطئ، فإذا أخطأ دي تدخل في العصمة يصحح خطأه، دي عصمة النبي. وكذلك هنا مش الفضيلة ألا تغضب بس كده، الفضيلة ألا تغضب، وإذا غضبت تملك نفسك حين الغضب. فإذن الأشياء يعني التطور في الناحية دي طوالي مستمرة، والتعليم كله في جسدنا ده. إيه العبارة اللي قالت قبل الكثير؟ التعليم كله في جسدنا، قواه الظاهرية وقواه الباطنية. وحتى عندما نتعلم الحرف يجب ألا نكون زي هسه المدنية الغربية الآلية بتعلمنا المهنة لنكون منتجين، والمنتج يقابل المستهلك، نحن نفسنا ننتج ونستهلك، لكن لازم كمان نوجد مستهلكين حتى نوهم الآخرين بأنهم بيحتاجوا لشيء معين ليستهلكوه. لكن المهنة ما حقها تكون لمجرد الإنتاج والاستهلاك، المهنة لتكون عندنا مقدرة على التوحيد في جسدنا، زي توحيد الفكر واليد والعين مثلا، شايف؟ أو ساعاتي، دي مهنة، لكن ما حقه نحن ننظر للساعاتي أو هو ينظر لنفسه أنه مهنته دي عشان يكسب منها، مهنته برضو عشان تكون عنده دقة في ما يرى وما تعمل إيده وما يفكر فيه عقله. وحقيقة دي المهمة الكبيرة جدا للمهن كلها والحرف كلها. التعليم إذا كان ربط الحرفة بتحقيق وحدتنا الداخلية وفي الطريق نحن بنكسب عيشنا وبنخدم مجتمعنا، يبقى ده التعليم. لكن أنا أكون أنا مثلا مهندس بارع جدا وكل همي أن أعمل الأشياء لأكسب منها قوتي حتى لغاية ما يمكن، ما يهمني المجتمع بيكسب شنو، لولا قوتي يمكن ما أشتغل. دي آفة التعليم الحاضر. ولذلك لما أنا أعمل أنا مفكر في نفسي بس، وإن وجدت أنه ما أعمل بتجويد وألقى المرتب البلقاه ما في بأس، إن وجدت أني بعد ما أخذ مرتبي ألقى رشوة من واحد تاني كمان ليزيد مرتبي في العمل ده مع أنه أنا ما أخذ عليه مرتب، ما في بأس. ففارقت المسألة، فارقت الأخلاق وفارقت القيمة الفردية، المهن فارقت كده. لكن إذا كان بدينا أن التعليم هو في الحقيقة السيطرة على عطاء جسدنا دي بالصورة دي، حتى التعليم المهني تطلع قيمته لنا في التوحيد. ولذلك العمل اليدوي يبقى مهم، الإنسان أن يجيد عمل واحد على الأقل إجادة كبيرة ضرورية جدا، وأن يكون تعليمه كله نظري زي الفلسفة مثلا، ده كلام فارغ. إن شاء الله يكون بيعرف ينسج عن قريبه في البيت ولا يعمل كرابه، لازم يكون في شيء كده. إذا كان ظهرت الصور زي دي أفتكر الناس بيكونوا ماشيين في التجحيد في اتجاه التوحيد. يقول لي أن تعلموا كيف تتعلمون، ده موضوع كبير جدا ما أظن هسه انتهى، نحوله لندوة مقبلة برضه، والإخوان يواصلوا فيه فكرهم والتعرض للواردات فيه. الساعة كم هسه؟ تتعلمون راح يكون موضوعنا برضه في الندوات المقبلة، ويمكن برضه تعلموا كيف تعلمون، دي بتقول برضه أشارت للموضوع ده، لأنه مثلا أطفالنا بيتأثروا، الحاجة اللي بيعملها عمره 20 سنة قد تكونت عنده وعمره 7 يوم. نحن ما بنفتكر كذا، نحن بنفتكر أن الأطفال بيعرفوا، لكن كل الشخصية تتكون في الأيام الأولانية دي. وما يجيه تاني في مقبل أيامه وهو كبير كله يتلون باللون اللي حصل في الأول. وممن فتحت عينيه وأذنيه على الوجود ده وحسه جسمه ده بالشعور بالحاجة اللي بيشعر بها، هو ابتدى يتكون التكوين العاطفي والفكري. لذلك برضو تعلموا كيف تعلمون، أنا أفتكر بتدخل في تعلموا كيف تتعلمون، تدخل لأنك أنت معلم ومتعلم، معلم ومتعلم، وأنت في الداخل فيك الفردية دي، يعني كأنما روحك بتعلم نفسك. إذا كنت بتقدر تدرج الناس الآخرين برا بتدرج نفسك جوا. تقدر تدرج الآخرين، أحسن حاجة هي تدريج الضعيف، وده ما بيحصل في بنيتك، روحك دي بتدرج نفسك الضعيفة. سيروا على سيري فإني ضعيفكم وراحلتي بين الرواحل الظالم. ولذلك تلقى أن تعلموا كيف تتعلمون بتمشي معها، تعلموا كيف تعلم. وما من إنسان عنده فايدة ليديها للناس الآخرين إلا يجني فايدتها أضعاف. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طوالي تجي أنك تعلم معناها تتعلم. وإذا الموضوع واسع جدا نخليه يمشي لقدام برضو. ندوتنا المقبلة بكرة تكون فيه برضو إن شاء الله.